بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراءه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير أبو خيثم النسائي، زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. لو اشترى منك إنسان سلعة دينا ثم كثرت ديونه في معاملاته مع الناس من بيع وشراء وغيره فأفلس، فهنا الغرماء يريدون مالهم ويريدون أن يأخذوا ما عنده من المال ويتقاسموا بينهم. فمن كان وجد ماله بعينه الذي أخذه منه وبصفته فإنه أحق به ولا يتقاسم مع بقيتهم، بل يأخذ ماله بعينه لهذا الحديث فهو أحق به من غيره. والمفلس الذي كثرت ديونه على موجوده، قال الحافظ: المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده، من تزيد ديونه على موجوده. الديون عليه مثلا مليون ريال وما عنده إلا 100,000 ما يستطيع أن يسدد بها، سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، هكذا معروف عندهم قبل. أما عندنا الآن فيطلق الفلوس على المال أي نوع، يطلقون الناس الآن على الدراهم والدنانير وعلى أي نوع من أنواع النقود. قال: أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، وكان ما زال إلى عهد قريب التي هي يقال لها الأفلاس، يعني هذا الشيء اليسير. أو سمي بذلك، قال: أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب، وفي قوله في البيع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصا. قوله: والقرض، هو بالقياس عليه أو لدخوله في عموم الخبر، وهو قول الشافعي في آخرين. والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع، فوجد ماله بعينه، يعني سواء كان هذا المال وجده بعينه اقترضه منه قرضا أو اشتراه منه شراء. قال: والوديعة، هو بالإجماع. وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه وارد في البيع، والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب، يعني معناه أن هذه مقدمة على من اشترى بعوض، هذا اشترى بعوض، أما ذاك فإنه أقرضه قرضا، وذاك أودع عنده مالا وديعة فهم أحق بأخذها ولا يتقاسمها غرماؤه. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراءه، أي يصير محجورا عليه، ليس له حرية التصرف في ماله ببيع وشراء ولا بهبة. قال: فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف، وأما قوله وتبين فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم، وأما العتق فمحل ما إذا أحاط الدين بماله فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تبرعاته. وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء أنهما لا ينفذان أيضا إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين، يعني إذا كان يبيع سلعة لقضاء ما عليه. قال بعضهم يوقف، وهو قول الشافعي واختلف في إقراره، فالجمهور على قبوله. وكأن البخاري أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهيم النخعي بيع المحجور وابتياعه جائز. قوله من أدرك ماله بعينه، استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء، يعني فهو كبقية الغرماء يتقاسمون بينهم بالنسبة. وأصرح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسند حديث الباب عند مسلم بلفظ إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به. فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا كان أسوة الغرماء، يعني ما يقدم على بقية الغرماء. قال وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه، وهذا وإن كان مرسلا فقد وصل عبد الرزاق في مصنف عن مالك، لكن مشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري. قوله فهو أحق به من غيره كائنا من كان وارثا وغريما، وبهذا قال جمهور العلماء. وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، وهذا مردود، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وحمل الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك. هذا كله ردود على الحنفية. وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة. وأيضا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع. قال واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث أن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنه يجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور. لكن الراجح عند الشافعي أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت. واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من قول أي العلماء. والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم كما يتوقف ثبوت الفلس. واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب، هذه فائدة مهمة. استدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب قياسا على الفلس بجامع تعذر الوصول إليه حالا. قال والأصح من قول العلماء أنه لا يفسخ. واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة، لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع، والله أعلم. يعني يشير إلى أنه مختلف فيها. الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حصل له إفلاس والحكم عليه الحاكم بأنه صار مفلسا فإن الغرماء الذين يطالبون بحقهم يقتسم بينهم ما عنده من مال إلا من كان صاحب متاع بعينه وجده فإنه يقدم على هؤلاء، فلا يكون أسوة الغرماء فيكون له تقسيم، لأن التقسيم هذا سيقل على كل واحد بمقدار ما هو موجود، ما سيحصل على مال كله. ولا يقدم هذا على هذا إلا من كان بعينه ماله بعينه لم يتغير. إلى هنا سبحانه.